ويقسمون ذلك بأقوال الأئمة الآخرين كالذهبي والحافظ بن حجر في التقريب، ثم يخرجون بخلاصة بعد أن يجروهم تحليلا ومقارنة بين سائر الأقوال، ويجعلون أقوال الأئمة المعتدلين كأحمد هي الأقوال التي يرجع إليها وهي الضابط، وفي الأخير قد يخرجون بنتيجة موافقة لنتيجة الحافظ أو الحافظ الذهبي أو العسقلاني، وقد يخالفونها في هذه النتيجة. فما رأيكم في هذه الطريقة؟
الطريقة إلى ما قام نهايتها لا بد من سلوكها، ولكن حينما وصلوا إلى الترجيح الذي ختمته بقولك بأنهم أحيانا قد يوافقون الحفاظ المتأخرين كالذهبي والعسقلاني وقد يخالفونهم، ما هو الذي استندوا إليه لترجيح ما رجحوه سواء وافق الحافظين المذكورين آنفا أو خالفوهما؟ ما هي القاعدة؟ مجرد هذا العرض لا يكفي في ترجيح ما وافقهما أو ما خالفهما. لو كانوا يوافقونهما دائما كنا نقول أن المتأخر يستدرك على المتقدم وأنه أملى وأحفظ للأقوال المختلفين أكثر من أولئك المتقدمين، أما وهم تارة يوافقونهما وتارة يخالفونهما، فما هي القاعدة التي لجأوا إليها حيث رجحوا وفقا أو خلافا؟
يستعملون ما يسمى بتحليل الترجمة، إذا جاءوا إلى أقوال ابن معين مثلا وكانت متعارضة يحاولون أن يجمعوا بين هذين القولين، كأن يكون أحد القولين مطلقا والآخر مقيدا فيحملون القول المطلق على القول المقيد. ثم
ليس هو المرجح، أفترض أن ابن معين له قول واحد وأحمد له قول واحد والمتشددين لهم قول واحد والمتساهلين والمتوسطين، ما هي القاعدة التي رجعوا إليها واعتمدوا الترجيح عليها؟
استعملوا قواعد ضوابط الجرح والتعديل إذا تعارض جرح وتعديل كما هي معلومة.
هذا هو، هل طبقوا هذا النظام؟
نعم يطبقونه.
هذا هو، فإذا رجعوا إلى القاعدة بعد هذا العرض الذي أشرت أنت إليه آنفا، والقاعدة هي التي حملتهم على موافقة الحافظين تارة وعلى مخالفتهما تارة أخرى، فهذا هو السبيل اللازم الذي ينبغي أن يلجأ إليه كل طالب، وإلا فكثير من المبتدئين في هذا العلم يقولون أنت مثلا وثقت فلانا والحافظ ضعفا أو قال إنه مشهور أو ما شابه ذلك، كأنهم يرون أن الباحث يجب أن يتمسك بقول الحافظ، مع أن قول الحافظ قد يخالف قبله كالذهبي مثلا إلى آخره، فلا بد من الرجوع إلى الميزان، والميزان الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، ثم إذا كان هذا الجرح بعد تفصيله قدحا، فقد يكون جرحا مفسرا ولكنه لا يكون قادحا، فتطبيق هذه القاعدة بهذه الدقة هي المرجع أخيرا في ترجيح قول على قول، سواء كان حينذاك المرجوع هو قول المعتدلين أو قول المتساهلين أو قول المتشددين، فالقاعدة هي الحكم في الموضوع.
بعض طلبة العلم عنده مشروع في تتبع رواية المستور، حيث يعني يتتبع جميع رواياته ويقابلها برواية مروياته غيره من الثقات، فما كان يعني أكثر وموافقا لرواية ثقات يعني قبل روايته أو العكس؟
نعم.
يعني ما رأيكم في هذه الرواية؟
هذا عمل طيب جدا وقد يأتي بفتح، لكن هذا يتعلق بجنس هذا القائم بهذا المشروع، يعني هل هو متمكن في هذا العلم وهل هو محيط بكتب التي تجمع حديث هذا المشروع أم لا. فعلى كل حال هذا العمل الحقيقة شيء جيد ويرجى أن يكون له ثمرة طيبة.
لكن هل يوفق يعني في الحكم عليه من ناحية من حيث الضبط وأيضا العدالة؟
هذا على نسبة ما حصله من الروايات وكثرتها وقلتها، وهل وافقت بقاسي كلها أو في بعضها، ثم هذا البعض هل يوافق أكثر ولا أقل من قبله، تحتاج إلى تحرير جدا.
أقصد يعني هذا من حيث الضبط، يعني يعلم إذا وافقت أكثر روايتي رواية ثقات.
نعم، طريق من الطرق التي كان يلجأ إليها علماء الحديث حينما يوثقون أو يضعفون الراوي الذي لم يدركوه ولم ينقل إليهم قول من أدركه توثيقا وترجيحا، فإنما سبيلهم في الحكم عليهم بالتوثيق أو بالتضعيف هو صبر أحاديث أمثال هؤلاء.
العدالة كيف يعني؟
نعم.
العدالة كيف تعرف؟
العدالة؟
نعم.
تقصد بالعدالة يعني يكون مسلم يعني متبع للأوامر منتهي عن المحرمات، تثبت ليكون هذا الرجل أولا مسؤول من هذه الناحية. وإذا كان له أحاديث كثيرة رواها ولم يظهر فيها ميل إلى شيء من الأهواء أو من الأمور التي تثبت العدالة، فهذا الاستقراء وهذا الاستقصاء هو مما ينفي بالنفس أن هذا الإنسان ليس عدلا فقط بل وضابط وحاكم. وأنت تعلم بأن ابن حبان رحمه الله إنما ذهب إلى توثيق المجهول لأنه قال أن الأصل في كل مسلم العدالة، لكنه سبحان الله غفل أن هذا قد يكفي في الشهادة لكن لا يكفي في أن يكون ضابطا للحديث، ومن هنا أنكر عليه توثيقه لمن ذهب إلى أن الأصل فيه العدالة، فهذا لا يكفي حتى يثبت مع العدالة الضبط والحكم.
شيخ، ذهبتم في بعض كتبكم إلى أن الراوي المجهول إذا روى عنه جماعة ثقات ولم يؤت بما ينكر عليه.
هذا خلاصة ما ذكر آنفا،
كيف
جواب السؤال؟ الصبر يعني تتبع الذين رووا عن هذا الراوي الذي هو مشهور، وبخاصة إذا كان قد وثقه ابن حبان أو العجلي أو غيرهما من المتشاهدين، فحينما يتتبع الإنسان هؤلاء الرواة تروى عنه وهم ثقات ولم يذكروا عنه رواية منكرة، فحينئذ النفس تطمئن إلى أن هذا الإنسان صدوق. بعد هذا جرى الحافظان من القرآن آنفا الذهبي والعسقلاني، فإنهما وثقا أو على الأقل حكما على كثير من الرواة الذين لم يوثقهم أحد مطلقا من قبل، حكما بأن أحدهم صدوق، وما ذاك إلا من استقراء الرواة الثقات الذين رووا على هؤلاء المشهورين. نعم.
الشيخ، يلاحظ طالب العلم في كتب القواعد الفقهية كتب متنوعة على اختلاف مناهجها ومذاهبها، ككتاب القواعد لابن رجب وكتاب أشباه النضال لابن نجيم الحنفي وأشباه النضال للسيوطي وغيرها من الكتب. فتتعدد هذه فتختلف هذه الكتب في عد القواعد الفقهية، فبعضهم يوصلها إلى 50 قاعدة وبعضهم إلى 99 كما فعل أحد الحنفية في كتاب شرح القواعد الفقهية حسب مجلة. فهل هناك كتاب يعني لأحد العلماء ممن سلك مسلك أهل الحديث ألف في القواعد الفقهية، أو ما هي الطريقة المثلى في استيعاب القواعد الفقهية ودراستها؟
أما أن يوجد هنا كتاب فهذا مما لا أعلم، أما كيف فذلك بتتبع كل الكتب التي ألفت على اختلاف المذاهب والمشارب، سواء كان من الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أو الظاهرية، ككتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي الظاهري، كذلك للآمدي وغيرهما، وهذا في الواقع يحتاج إلى استعداد علمي واسع جدا ليتمكن من ترجيح قاعدة على أخرى، لأن هذا الترجيح لا يمكن أن يكون إلا إذا كان عنده اطلاع على الكتاب والسنة، فإن هذا الاطلاع هو الذي سيساعده على ترجيح قاعدة على أخرى، لأن القواعد إذا لم تبنى على أسس متينة من الكتاب والسنة فتكون ككثير من الآراء الفقهية التي لم تبنى على الأدلة الشرعية، بل القواعد التي تكون من هذا النوع أشد خطرا من الآراء الفقهية، لأنها سيبنى عليها فروع كثيرة وكثيرة جدا. ولذلك إتقان القواعد بالنسبة لمن يريد أن يكون على بصيرة من دينه هو الأمر الأوجب قبل أن يشرع في التفريع. فإذا لابد له من أن يلم بالاطلاع على كل ما ألف في هذه الكتب العلمية الأصولية، ويضع لنفسه كما وضعوا لأنفسهم من القواعد ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره. والواقع الذي لمسته من كل الكتب التي قرأت عليها أن كتاب ابن حزم في الأصول، وهو الذي ذكرته آنفا، هو أحسن هذه الكتب من حيث منهجه، ذلك لأنه كل قاعدة يضعها يأتي بالدليل من الكتاب أو السنة، بينما كتب الأصول الأخرى نادر جدا ما يصنعون صنعه ويستدلون بدليله. فهذا الذي يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال.
شيخ، إذا صليت خلف إمام يعني لا يجلس جلسة الاستراحة وكنت أنا أرى سنته، هل الأولى أن أجلس أو أتوقف؟
لا، الأولى أن تتابع، الأولى أن تتابع الإمام، لأن متابعة الإمام واجبة وجلسة الاستراحة سنة، الموافقة لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه قاعدة. وقد يظن بعض الطلبة أن تمام الحديث هو تحديد للأماكن التي يجب على المقتدي أن يتابع الإمام فيها، وأن هذا التمام للحديث هو تفصيل لقوله إنما جعل الإمام ليتم به، وليس ذلك في اعتقادي تحديدا وتفصيلا، وإنما هو تمثيل ببعض الأمثلة الهامة. وإلا فهناك في بعض الفروع التي أشرت إليها ما لا يدخل في هذه التفصيلات التي ذكرت في حديث إنما جعل الإمام ليتم به. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا التفريع هو ليس لتفصيل إنما جعل الإمام ليتم به، وإنما هو ضرب لبعض الأمثلة الهامة التي يجب الاقتداء بالإمام فيها. وإلا لم يذكر في الحديث وإذا سلم فسلموا، فهل يجوز لعدم ذكر السلام في الحديث ألا نتابعه بالسلام؟ وكذلك مثلا إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام فماذا نفعل؟ هذا بلا شك سهو بالنسبة للمؤتمنين، فهم يتابعونه أم لا يتابعونه؟ يتابعونه لأن هناك نص صريح في الموضوع، ولكنه مع ذلك لم يذكر في جملة التفصيلات التي ذكرت في الحديث. وهكذا تواليك بهذه القاعدة الهامة أقول بأنه لا ينبغي للمقتدي أن يخالف الإمام اتباعا لمذهبه هو. ويعجبني بهذه المناسبة ما جاء في سنن داود بالسند الصحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يوم حج عثمان بن عفان في خلافته ونزل في منى، وكان أتم صلاته أي صلى أربعا، وهم يعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع صلى في منى قصرا، أما عثمان فأتم. فكان ينكر هذا الإتمام ابن مسعود عليه، ومع ذلك فكان يصلي صلاته. فيقول له بعض أصحابه أنت تنكر عليه الإتمام ثم تتم، فكان يقول الخلاف شر، الخلاف شر. وهذا كأنه أخذه من رواية في الصحيح في حديث أنس السابق ذكره إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. ثم بعد ذلك أقول إن تطبيق هذه القاعدة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح فيه شيء من تحقيق الألفة والتقارب بين المذاهب المسلمين المختلفة، على خلاف ما كان قديما. وعلى عهد قريب أنا أدركته في دمشق الشام كان يصلي في المسجد الكبير هناك المعروف بمسجد بني أمية أربعة أئمة، هذا حنفي وذاك الشافعي وآخر مالكي والرابع حنبلي، ولا تزال محاربهم قائمة إلى اليوم. هذا التفرق سببه هو الغفل عن هذه القاعدة أولا، والغفل عن نص أهم من هذا الكثير ثانيا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فكانوا كل منهم يصلي وراء إمامه بدعوى أن صلاته وراء الإمام خالف لمذهبه مكروها، وبعضهم لا يتورع أن يقيد قوله مكروها بقوله كراها تحريمية. ولو أنهم كانوا يتبعون السنة ويتمنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهبا لوجدوا فيه الراحة، ألا وهو الحديث السابق: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. عجيب في وجود هذه المحاريب الأربعة أن المذهب المالكي والحنبلي واسع في هذه المسألة، لأنها تقوم عندهم على قاعدة متقابلة: هل العبرة في صلاة المبتدئ وراء الإمام، هل العبرة برأيه أم برأي الإمام؟ يترتب وراء ذلك: إذا صحت صلاة الإمام في رأي الإمام وبطلت في رأي المأموم، هل صلاته صحيحة أم لا؟ مذهبان. هذا ما يقول: العبرة برأي الإمام، فإذا كانت صلاة الإمام صحيحة فصلاة المبتدئ وراءه صحيحة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، بخلاف مذهب الحنفية والشافعية فإنهم يرون العكس تماما، أن العبرة برأي المبتدئ وليس برأي الإمام. وهذا طبعا يتفرع منه صور عديدة لسنا بحاجة الآن إلى الخوض فيها. وجه الغرابة أن عدوى المذهبين، مذهب الحنفي والشافعي، سرى إلى المذهبين الآخرين المالكي والحنبلي، فاتخذوا لهم أيضا محاريب، كأن القضية قضية حد معاكس ومشادة. لماذا يكون للإمام الحنفي محراب وللإمام الشافعي محراب ولا يكون لنا محراب؟ الحمد لله، يعني مذهبكم كان موافق للسنة، فصبوا وراء أي إمام من الإمامين السابقين، حنفيا كان أم شافعيا، غلبت عليهم المذهبية الضيقة والغيرة من المذاهب الأخرى، فأيضا جعلوا لهم محرابا كما لأولئك محراب. هذا كله غفلة عن السنة الصحيحة، بدءا من قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وانتهاء إلى قوله: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم.
صفتا الهرولة والحركة لله سبحانه وتعالى.
الرب الأولى ما فهمتها.
الهرولة.
لا
هل نفرق؟
ما هو ما دام ثابتا في الحديث نفرقه، لكن ما نتعمق فنقول هل هو صفة لله عز وجل ثابتة أم لا؟ فالظاهر من الحديث أنه صفة، لكن ما نتعمق أكثر من ذلك، لأننا في الواقع أو أنا شخصيا لم أجد كلاما لأئمة السلف في هذه القضية. وما دام جاء الحديث في ذلك أن الله عز وجل وصف نفسه بذلك، يمكن أن يقال إنه من باب المجانسة كما يقولون والمماثلة، أو أن يكون فعلا صفة لله عز وجل، وهذا هو المتبادل، فلا نزيد على ما جاء في الحديث.
والحركة
يا الحركة وين الحركة؟ هل جاء الحركة في الحديث؟ لا نعلم بهذا.
شيخ، كيف يجمع بين النصين الآتيين؟ الأول يجمع بين النصين الآتيين: الأول ما أخرجه البخاري من حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لمن صلى ليس جنازة في المسجد شيء. ليس لمن صلى على جنازة في المسجد شيء. وهذا الحديث أوردتموه في صحيح الجامع الصغير.
ما أظن أول ليس من صلى النقل عن جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا هو الحديث. فوين التعارض في ظنك بين الحديثين؟ قوله فلا شيء له، فلا شيء له بمعنى أنه من المتقرر أو من المستقر في ذهن كل مسلم أن أصل في الفرائض أنها إذا صليت في المسجد فلها فضيلة خاصة، فلما كانت صلاة الجنازة فريضة ولو على الكفاية فقد يتبادر للذهن أن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها خارج المسجد، وأن لها تلك الفضيلة المعروفة لصلاة الفريضة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأيناه كانت عادته الغالبة أن يصلي على الجنائز خارج المسجد وفي المصلى، ولكنه صلى كما ذكرت سيدنا عائشة على ابنين بيضاء في المسجد، ففي صلاته بيان لجواز صلاة الجنازة في المسجد، وفي قوله فليس له شيء أي لله الأجر الذي هو معروف في أداء الفرائض في المسجد. لا منافاة بين هذا وهذا.
بالنسبة للأعمش وبقية بن الوليد، بالنسبة للأعمش فأي مرتبة من مراتب التدليس وبقية بن الوليد هل يدل التدليس التسويق؟
الأعمش نحن نمشي مع الصحيحين وجماهير العلماء الذين مشوا عمليا عن عنته، إلا إذا كان في الحديث شيء من التردد في صحته أو ضعفه، فهنا يقف الباحث ليكتشف عن علة في إسناد الحديث، فإذا لم يجد والحالة هذه سوى العنعنة وكان لابد من إعلان الحديث بشيء من المخالفة انتكى حين ذاك على عنعنة الأعمش، وإلا الأصل تشريفها. أما عنعنة الوليد بقية من الوليد فعنعنته هي المعروفة بعنعنة الإسناد وليس عنعنة التدليس. نعم
شيخ، تدليس التسوية إذا روى لنا مدلس تدليس التسوية حديث وصرح في جميع طبقات السند بالسماع هل يقبل حديثه؟
إذا لا
شيخ، أحد المدرسين بكلية الحديث ينسب لكم أنكم لا تصححون هذا الحديث تتوقفون فيه وتبحثون له عن متابعات أخرى، فإن وجدتم فعلا
هذا خلاف مجلس عليه. وأقول إذا صرح بالتدليس إذا صرح بالتعليم في كل الطبقات فهو حجة. نعم
شيخ،
نعم
شيخ، حكم الصور التي ترسم في الفراش وبساط والوسادة أو الثوب شيء يلبس ويهان ويدس، ما حكمه؟
الصور الكاملة لا ينبغي أن تكون في بيوت المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يقتني ثوبا سواء كان فراشا أو لباسا على بدنه أو غير ذلك، لا يجوز أن يقتني شيئا من هذه الثياب ما دام فيها صورة كاملة. فإن اشترى شيئا دون انتباه منه كما يقع أحيانا يشتري بساطا ولا ينتبه أن فيه صورة كاملة أو لا ينتبه أن فيه صليبا أو صبانا، فحينئذ لا بد له من أحد شيئين: إما أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء على الصليب بقلبه والقضاء على مهاليمه بطريقة أو بأخرى، وكذلك الصورة بتغيير شكلها حتى تصبح كما جاء في حديث جبريل كهيئة الشجرة، وإن لم يستطع أن يصنع شيئا من ذلك مما يقضي على معالم الصورة فيجوز له أن يتمتع بذاك المصاد ما دام أنه بين أن يعني يتمتع به أو أن يهلكه، وفي ذلك شيء من إضاعة المال. فأما أن تقصد الشراء وفيه الصورة فهذا لا يهم. وقصة جبريل عليه السلام حينما تأخر عنه صلى الله عليه وسلم وقول جبريل انظر ففي البيت قران فيه صور رجال فمر فليغير حتى تصير كهيئة الشجر، هذا أمر بعدم الإبقاء على الصورة كما هي، بل يجب محاولة على القضاء عليها. والصور في الثياب أشكل وأشد تحريما من الصور على البساط، وقد انتشر في الآونة الحالية بين بعض الشباب مع الأسف لبس القمصان التي فيها الصور، والكفار كأنهم سبحان الله يتعمدون النكاية بالمسلمين. فقد كانوا أول ما ظهرت الصور على القمصان يطعونها في الصدر، وإذا بهم الآن يطعونها على الظهر أيضا. وكثيرا ما نقوم نصلي فنجد شابا بين أيدينا وصورة الظهر أمامنا، وقد تكون صورة امرأة متبرجة عارية الشعر نافش الشعر وهكذا. ولذلك الصور في الثياب هي شر من كونها في البصر، لأنها أولا معلنة هكذا وقد توجه إليها المصلي كما ذكرت آنذاك. فعلى كل حال يجب على المسلمين إذا ما نزلوا إلى الأسواق أن يختاروا الألبسة الأطفال بخاصة التي ليس عليها صور من ذوات الأرواح.
لعب الأطفال
إذا كانت بيتية فلا نرى مانع منها، اعتمادا على أحاديث عائشة رضي الله عنه من صنع بيتي. أما إذا كانت أجنبية من كلاستيك من النايلون فهذا لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين لسببين اثنين. السبب الأول وهذه قاعدة فقهية، أن ما كان الأصل فيه التحريم ثم جاء عنه استثناء فيوقف عند هذا المستثنى من الأصل، يعني الاستثناء يفيد الإباحة كلعب السيدة عائشة، والأصل يحرم الصور مطلقا ودخول الملائكة تمتنع من الدور التي فيها الصور. هذا الأصل لا يجوز أن نضيف إلى الاستثناء الثابت في النص أشياء أخرى من طريق الإلحاق أو القياس أو ما شابه ذلك. فلما كان لا يوجد لدينا نص يستثني بعض الصور من الأصل المحرم إلا حديث عائشة وما شابهه كحديث الأنصار حينما كانوا يتخذون لأولادهم الذين كانوا يصومونهم فيتخذون لهم اللعبة من العين يشغلونهم بها عن الإفطار العام حتى المساء، لما كان لا يوجد لدينا إلا ما يدل على هذا النوع من الاستثناء لم يجوز لنا أن نلحق اللعب التي تأتينا من الغرب وهي من صنعهم أولا وليس من صنع بيت المسلم، وثانيا قد يدخلون في هذه الصور كما هو مشاهد أذواقهم وعاداتهم وتقاليدهم، فنجد مثلا من صور البنات التي لها شعر إلى شحمة الأذنين كالصبي، والتي لها ثوب قصير إلى أنصاف الفخذين، فتتأثر البنات في دور المسلمين بمثل هذه الأزياء، بينما المفروض أن نحارب هذه الأشياء، وإذا بنا ندخل وسائل وعاكس محاربتنا لهذه الأمور المخالفة لشريعة الله عز وجل. لهذا لا نرى جواز شراء هذه الصور التي تأتينا من الغرب ولو كانت لعبا للأطفال، وخاصة أنهم كبروا هذه الصور، فصرنا نرى الطفلة الصغيرة تحمل صورة أكبر منها حجما لكنها خفيفة الحمل لأنها تسليك خفيف. هذا الواقع شيء منكر جدا، بدأ يتسرب ويدخل إلى بيوت المسلمين إلحاقا منهم بلعب الأطفال التي جاءت في بعض الأحاديث مرخصا بها، وهذا الإلحاق لا وجه له إطلاقا لما ذكرته آنفا.
يا شيخ الكتب ذكرتم في كتابكم السلسلة الصحيحة في الأول عند حديث مسلم حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ صلى ركعتين في رواية قصر الصلاة، ثم ذكرتم نقلتم كلام الخطابي في المعالم وتعقبتم عليه بقوله وقال إن ثبت الحديث فهو نص في المسألة إلا أني لم أرى من قال به، فقلتم إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ولا عبرة بمن لم يقل به.
أيوة
حديث أنس كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ثبت، لكن هذا اللي يعني فهمت الآن اللي يحضرني الآن، ثم في النهاية كأنكم رجحتم جنحتم إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم إلى أنه يرجع فيه إلى العرف، فما أدري يعني هل يؤخذ في أحكام مسافة السفر في ظاهر الحديث؟
أنا الحديث لا أشك في صحته، لكن كل شيء تكلمت عليه هو من ناحية فقهية، فهو لا يدل على أن هذه المسافة هي مسافة القصر، أي بمعنى أنه إذا خرج مثل هذه المسافة ثم رجع فهذه المسافة تكون قصرا، هذا نحن نقول إنه لا يدل الحديث على ذلك مع صحة الحديث، وإنما المرجع في ذلك ما أشرت إليه أني نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية والمقيم الجوزية، المرجع في تحديد مسافة السفر إنما هو العرف، فالحديث هذا لم يخرج نظاما وقاعدة، وإنما هذا وقع من الرسول عليه السلام، فقد يكون هناك خروج طويل وليس سفرا، وقد يكون خروجا قصيرا وهو سفر، فذلك راجع إلى العرف وليس إلى مسافة يخطاها الإنسان. والبحث في هذا الطويل الليل، وحسبك أنك عرفت الخلاصة التي انتهينا إليها اعتمادا على مذهب ابن تيمية والمقيم الجوزية رحمه الله تعالى. تفضل.
إذا كان راوي روى عن مدلس وكانت الصيغة سمعت فلانا يحدث عن فلان، فهل هذه تعتبر تصريح للسماع او عنها؟ هكذا ورد في بعض الكتب.
يعني انت الان تبدل حول كلمة يحدث.
يحدث عن
كيف؟
قال الراوي سمعت فلانا يحدث عن فلان وهو مدلس هذا الموضوع.
أنت عارفي. أنا بقول لتوضيح سؤال. أنت تدندن حول كلمة يحدث. وترجع بدل أن تقول نعم ترجع وتعيد سؤالا. فهذه المشكلة عليك هو كما قلت أولا وأخيرا. وهذا الذي جعلني أقول لك أو موجها لك إلى أنك تدندن حول كلمة يحدث وليس حول قول الراوي عن المدلس سمعته يحدث. فهل أنت تدندن حول الكلمتين اثنتين الراوي عن المدلس يقول سمعته يحدث أم تدندن حول كلمة يحدث؟ طيب هذا ليس تصريحا بالسماع والتحديث لأن الراوي إذا قال عن فلان فقد حدث عن فلان سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح. ولا بد من تصريح المدلس حينذاك بلفظة تكون صريحة في السماع حدثني أو سمعته يقول أو نحو ذلك. أما إذا الراوي قال سمعته أي هذا المدلس سمعت هذا المدلس يحدث عن فلان فذلك لا يعني أنه صرح بالسماع.
شيخ يهتم بعض طلبة الحديث على جمع أكبر عدد ممكن من الإجازات فترى بعضهم يرحلون إلى الهند وإلى باكستان أو إلى شيخ من الشيوخ يعلمون أنه عنده أسانيد عن مؤلفين كتب الحديث. فهل ترون يعني الاشتغال بجمع الإجازات من الأمور التي ينبغي لطالب الحديث أن يشتغل بها أو يشتغل بأمور أخرى؟ وهذه
تتمنى. بل أرى أنه لا ينبغي أن يشتغل بذلك لسببين اثنين. أولا أنه لا فائدة في هذا العصر لجمع الإجازات لأن زمن الرواية والأسانيد انتهى من قديم الزمان. وثانيا أن في ذلك ما يعرض هذا الساعي لجمع الإجازات لشيء مما ينافي الإخلاص وهو الظهور أنه أخذ في إجازة من فلان وإجازة وإجازة من فلان وهو يعلم أن هذه الإجازات لا ترفع منزلته في الحديث إذا كان وضيعا ولا تزيده رفعة إذا كان رفيعا. وهذا على كانت الإجازات لها بعض القيمة في الزمن القديم أنها كانت تعطى بغير حق ككثير من الشهادات التي تعطى اليوم لباعث الرشوة أو الالتماس أو نحو ذلك. فلا ينبني شيء على الإجازات في هذا الزمان إطلاقا سوى إضاعة الوقت وحب الظهور. وقديما قيل حب الظهور يقطع الظهور. هذا رأيي في
الإجازات. كتاب تعجيل المنفعة ولسان الميزان وتقريب التهذيب هذه تعتبر قد جمعت رجال الأمهات وما هي؟
كل كتاب من هذه الكتب له اختصاص. تعجيل المنفعة مختص بمسند أبي حنيفة والشافعي ومن ذكر معهما. التهذيب والتقريب مختص بالكتب الستة وما وصف عليها كأدب المخرج من البخاري وخلق أفعال العباد ونحو ذلك. والميزان لا يختص إلا بمن تكلم فيهم سواء كان هذا الكلام راجحا أو كان مبلوحا وسواء كان هذا المترجم في الميزان من رجال الستة أو من غيرهما. فلكل كتاب من هذه الكتب خصوصية وقد لا تجد لا تجد كثيرا من المترجمين في التعجيل لا في الميزان ولا في التهذيب وبالتالي في التقريب. فهذا هو القول في المختصر.
وما هي الكتب التي تنصحون ان يلتجئ اليها طلاب العلم في مدارسة الرجال او معرفة؟
هذه والرجوع الى الاصول التي منها اخذ ومن اهمها حقيقة كتاب الجرح والتعديل لابن حاتم، ثم تواريخ البخاري الكبير والصغير وهو مقطوعان، والاوسط وهو الى الان مقود، ثم في خاتم الحبان وفي خاتم العلي وفي الشاهين وامثالهم. هذه بداوا اليوم الحمد لله ينشرونها. كتاب تاريخ خطيب البغدادي مرجع عظيم جدا لبعض التراجم التي قد لا توجد في كل هذه المقاطع، كذلك تاريخ دمشق لجمعة فاكر. وقد كان مجمع العلم العربي في دمشق طبع منه بعض المجلدات متفرقات ليست على التسلسل، وصورت بعض النسخ اليوم، لكن هذه النسخ فيها خرم وفيها نقص، ليس هذا النقص تم ولو من بعض النسخ الأخرى. فهذه هي الأصول التي يجب على طالب العلم أن يرجع إليها، بالإضافة إلى هذه الكتب الأولى التي ذكرناها وهي تعتبر كتبا هامة.
التي لم يرد له فيها أمر لأمته، هل هذا تعتبر سنة؟
ما سمعته.
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها ولم يؤمر أمته، هل يعتبر في هذا سنة لأمته؟ تدون به فيها؟
إذا كان هناك قرينة تدل على أنه قصد التعبد بها فهو يعني مما يشرع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيها. أما إذا فحين ذاك المسلم مخير بين أن يفعلها أو أن يدعها، ولكنه لا يجوز له أن يتقرب إلى الله عز وجل بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. تفضل.
ذكر الذهبي في الميزان أن الراوي إذا روى عنه جمع ولم يأتي ما ينكر عليه فالجمهور على تصحيح حديثه. الحافظ ابن حجر رحمه الله في اللسان المخطوط استدرك على الذهبي هذه العبارة وقال: لم أرى أحدا من المتقدمين ينص على هذا. ثم قال: نعم، هو حق لحق من كان مشهورا بطلب العلم والانتساب إليه. فنريد توضيح العبارة هذه.
لقد وضحه الحافظ ابن حجر نفسه وطبقه نفسه في كتاب التهذيب، وآنفا جاء بحث فيه إجابة عن هذا السؤال. الحافظ ابن حجر في كتاب التهذيب يترجم لبعض الرواة ويذكر كثيرا من الرواة الثقات الذين رووا عنه، ولا يحكي عن أحد من أئمة الجرح والتعديل توفيقا له، ومع ذلك فنجده يصرح في التقريب في الغالب أنه صدوق، وأحيانا أنه ثقة، ثم نجده في بعض تقاريره وكلامه على بعض الأحاديث في مثل كتابه الكبير فتح الباري يمشي أحاديث هذا النوع من الرواة، مع أنهم لم يذكر هو نفسه من وثقهم. فهو مشى على هذه القاعدة التي حكيت عن الحافظ الذهبي، ثم ذكرت عن الحافظ بن حجر أنه لم يجد من سبقه إلى ذلك، وهذا هو العلم، هو أن يأتي الإنسان بشيء لتتبعه وتحقيقه لم ينص عليه أحد. ولذلك فالحافظ بن حجر عمليا ما وسعه إلا أن يمشي وراء هذا القول الذي ذكر أنه لم يجد من سبق الحافظ الذهبي إليه. لكن حينما الباحث المتخصص في علم الحديث وفي تراجم الرجال، حينما يبعد النظر في طريقة تجريحهم للرواة وتوثيقهم إياهم وهم لم يدركوهم، يجد نفسه منساقا إلى هذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله.
شيخ، علينا ما جرى عليه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين. كل حاكم من صدرك على الصحيحين صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، وهو يسرد الأحاديث بإسناده إلى شيخ البخاري ثم من شيخ البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا على شرط الشيخين؟ يعني إشكال هنا.
لو تكلمنا عن هذا كثيرا في كتبي، هو يعني على شرط الشيخين من عند شيخ البخاري فصاعدا، وليس يعني من دون شيخ البخاري. يعني مثلا من شيوخ الإمام البخاري أحمد بن حنبل، حينما يكون الحديث في المسند ويقول في الإمام أحمد حدثني فلان، ويكون السند كلهم على شرط البخاري، وأحمد هو من شيوخ البخاري، فعادة المحدثون لا ينظرون إلى راوي الكتاب عن الإمام أحمد لأنه مسلم ثبوته عنه، فيقولون إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعنون ابتداء من أحمد فما فوق، ولا يعنون نزولا من تحت الإمام أحمد. كذلك الحاكم إذا روى عن أحمد مثلا عن الإمام أحمد بإسناده الصحيح يقول هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين، يعني ابتداء من أحمد فما فوق. لكن هنا ينبغي على صارب العلم أن يدقق النظر، هل شيخ الحاكم وشيخ شيخه، وقد يكون هناك ثالث حينما يصل إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو شيخه ما معنى، هذا السند صحيح أم لا؟ فإذا كان صحيحا قيل بأن إسناده على شرط الشيخين أو أحدهما، يعنون بذلك من عند شيخ البخاري وشيخ مسلم لا ما دون ذلك. وأنا شخصيا قد وجدت كثيرا من الأحاديث يصاحبها الحاكم على شرط الشيخين، ويكون من دون الشيخ، وقد يكون هو الشيخ الحاكم نفسه متكلما فيه، فلا يصح الحالة هذه أن يصحها الإسناد مطلقا فضلا عن أن يصحح على شرط الشيخين. سبحانك اللهم
وبحمدك. فذكرت أن تقبيل الولد ليد أبويه أمر لا أصل له في السنة، بخلاف تقبيل يد العالم الصالح فله أصل في السنة. جاءت أحاديث يفيد مجموعها أن يد النبي صلى الله عليه وسلم قبلت في بعض الأحيان، كما أنه جاءت آثار أن بعض الصحابة قبلت يدهم أيضا دون إنكار من أحد منهم، فدل ذلك على أنه لا يجوز المبادرة إلى إنكار أصل تقبيل اليد. هذا الأصل ثابت، إلا أنه لا يعني ذلك، أو هذا الأصل لا يعني أنه ينبغي لأهل العلم أولا ثم لطلاب العلم ثانيا أن يتخذوا ذلك عادة مع علمائهم، ذلك لأن خير الناس إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل من يصح أن تقبل يده إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما لم نجد خير الناس قد اعتادوا تقبيل يد أفضل الرسل، دل ذلك على أن تقبيل اليد إنما هو أمر جائز لكنه مرجوح، أي ليس أمرا مستحبا مندوبا إليه، لأنه لو كان كذلك لفعله خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أفضل الأنبياء وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنتيجة أن الذي ينبغي أن يعتاده طلاب العلم مع أهل العلم الصالحين إنما هو ما اعتاده خير الناس مع سيد المرسلين، ألا وهو ترك تقبيل اليد. وعلى العكس من ذلك أن يجعل المصافحة بديل التقبيل، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وقولا، أما فعله فكما قال بعض الصحابة وأظنه أبا ذر: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، لكن لم يرد ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقبلنا يده، لا يوجد مثل هذا إطلاقا. وإنما كانوا إذا لقوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صافحوه، كما دل هذا الحديث على ذلك. هذا هو الفعل. أما القول فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فإذا في المصافحة سنة فعلية وسنة قولية، هذه السنة القولية تدل على فضيلة عظيمة لمصافحة المسلم للمسلم، ثم التقبيل، تقبيل اليد فحسبه أن يكون جائزا وجوازا مرجوحا. وأعني بكلمة مرجوح يعني يفعل أحيانا، وهذا كما يقولون في بلاد الشام من باب تفشيش الخلق، بمعنى يكون إنسان مشتاق للشيخ فبيهجم على إيده بيقبلها، ما ينبغي هنا للشيخ أنه يصده، لكن ما ينبغي للشيخ في الوقت نفسه أن يعود أصحابه وتلامذته على تقبيل يده، كما هو واقع كثير من المشايخ في بعض البلاد العربية. وقد سن بعض هؤلاء الشيوخ سنة سيئة لكثرة ما عود مريديه وأصحابه على تقبيل يده، فهو لكي يرضي جمهور تلامذته ولكي يحظى كل منهم ببركة تقبيل يده، فهو ليوفر الوقت على أصحابه يمد يديه كلتيهما، فتجد الناس صفين، صف على اليمين وصف على اليسار. هذا بلا شك مما يشعر بأن هذا الشيخ قد غرر بنفسه أولا ثم بتلامذته ثانيا، فأوهمهم أن تقبيل يد الشيخ هو مما يقربهم إلى الله زلفى، والأمر ليس كذلك، وبخاصة إذا صار قانونا وباليدين معا، فهذا ليس له أصل في السنة إطلاقا. دراسة القول ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن لا يهتموا بتقبيل اليد وإنما بالمصافحة، وأن ليفرضوا أنفسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشتان ما بينهم وبينهم، وليفرضوا شيخهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وشتان ما بينهما، فماذا كانوا يفعلون به؟ فليفعلوا بشيخهم ولا يزيد على ذلك. ماذا كانوا يفعلون؟ عرفتم أنهم كانوا يصافحونه ولا يقبلون يده، وإنما تلك الروايات التي أشرنا إليها آنفا ما فيها أن أحدا من أصحاب النبي العارفين بخلقه والمتشبعين بتواضعه عليه السلام، ما أحد منهم قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون المقبل أعرابيا جاء من البادية وسمع بعظمة الرسول عليه السلام وفضله ومنزلته فجاء مشتاقا إليه فقبل يده. وبداهي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لا يصده، بل كانت سياسته عليه الصلاة والسلام أبعد من هذا الصد، وكانت هي الحكمة بعينها في بعض ما كان يصدر من أصحابه عليه الصلاة والسلام مما لا يحبه هو في نفسه أن يفعلوه به، ولكنه يعلم في الوقت نفسه أن الذي كانوا يفعلونه معه إنما كان يدفعهم إلى ذلك حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد أقرهم برهة من الدهر ثم صرفهم عن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، أعني جاءت أحاديث كثيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون ببعض آثاره بل ببعض فضلاته، وبعبارة أوضح بوضوئه، وبخاصة في قصة الحديبية التي لا تخفى إن شاء الله على طالب علم، حيث لما جاء رسول المشركين واسمه سهيل بن عمرو لما جاء رسولا من قبل المشركين ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يريده، فوقع عينه على ظاهرة لم تقع عينه على مثلها في الأمم الأخرى مع ملوكها وأمرائها، ذلك أنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون ويتسابقون إلى التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي يتوضأ به بل وبمفضلات أنفه وبصاقه، فكان ذلك مدعاة وسببا قويا ليعود سهيل هذا إلى أصحابه لينصحهم ألا يقاتلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رأى كسرى وقيصر ورأى أصحابهم وما رأى أحدا من هؤلاء يعظمون ملوكهم كما رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعظمون محمدا، فليس لكم سبيل إلى محاربة هؤلاء. هذه القصة وقعت وكان فيها حكمة بالغة، كما يدل على ذلك قول سهيل ونصحه لكفار قريش.
شيخنا فيما كمل
رآهم عليه الصلاة والسلام وهم يتسابقون إلى التبرك ببعض فضلاته عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، وكان يسكت عن ذلك ليس رضا منه به وإنما سياسة شرعية منه له عليه الصلاة والسلام. وهنا أعتبر فرصة لننبه إخواننا طلاب العلم والذين يرشحون أنفسهم أو قد رشحوا وانتهوا أنفسهم ليكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، أن يتأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء من سيرته وتصرفاته، وبخاصة في سياسته لأصحابه ومداراته إياهم وإعراضه عن استعماله الشدة والقسوة في هدايته. فهذه القصة من هذا الباب. وقد كان يراه عليه الصلاة والسلام فليعلمه يقينا أنه إنما يفعلون ذلك لي حبا وإكراما وإجلالا وتوقيرا، ما رأى من السياسة الشرعية أن يبادر إلى قطع هذه الصلة من المحبة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام، وإنما تركهم برهة من الزمن إلى أن رأى بأنه قد آن الأوان أن يلفت نظرهم، إلا أن هذا الشيء ليس من مكارم الأخلاق وليس من فضائل الأعمال. ذلك أنه رآه ذات يوم وهم هكذا يتسابقون إلى التبرك بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله ورسوله يحملنا على ذلك، حب الله ورسوله. قال، وهنا الشاهد من سياسته عليه السلام، قال: إن كنتم تحبون الله ورسوله فأدوا الأمانة واصدقوا في الحديث. فحب الله ورسوله حقيقة هو أن يتخلق المسلم بالأخلاق الإسلامية، كمثل قوله عليه السلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة واصدقوا إذا تحدثتم وتكلمتم. ولذلك فلم يتتابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التبرك بآثاره إلا أفرادا قليلين قليلين جدا. أما هذه التظاهرة التي أقرهم عليه الصلاة والسلام عليها برهة من الزمن فلم تعد تتكرر من بعد هذا التوجيه النبوي الكريم. ولا بأس أن نذكر حديثا آخر، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، لتعلموا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه بالحكمة والسياسة الشرعية، لعل في ذلك ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. رأى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مناما فقص رؤياه عليه صلى الله عليه وسلم، والرؤيا أنه بينما كان ذلك الصحابي يمشي في بعض طرق المدينة إذ مر برجل من اليهود فقال المسلم لليهودي: نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله وتقولون عزير ابن الله. قابله اليهودي بقوله: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى في طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى بن الله فعارضه بمثل قول ذلك اليهودي، ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه الرؤيا التي رأى ذلك الصحابي وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: هل قصصتها على أحد؟ قال: لا. فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وقال لهم: طالما كنت أسمع منكم كلمة تقولونها ما شاء الله وشاء محمد فأستحي أن أنهاكم عن ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أن قصدهم ليس هو الإشراك، إشراك الرسول مع الله، وإن كان اللفظ من حيث الأسلوب العربي يشعر بذلك، لكن إنما العمل بالنيات. فهم لا يقصدون الشرك، وما آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من الشرك، لكنهم كانوا يقولون هذه الكلمة، والأولى بهم ألا يقولوها، وذلك من آداب الإسلام أن لا يقول المسلم وأن لا يتكلم بكلمة يضطر إلى أن يعتذر عنها أو أن يتأولها بتأويل ما. وهذا من نصائحه عليه السلام في حديث جاء بلفظين اثنين، أحدهما مختصر والآخر مطول. الأول قوله عليه السلام: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. تفسيره باللفظ الآخر: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وهذا أدب يخل به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم، فطالما سمعت سؤالا يصدر من بعضهم فأقول: لعلك تعني كذا وكذا، يقول: إيه والله هذا قصدي، لكن لفظه يخالف قصده. ولذلك فمن الحكم التي تلتقي مع هذا الأدب النبوي أن عقل العاقل، أن كلام العاقل بعد عقله، وكلام المنافق على العكس من ذلك، يتكلم ثم يفكر، أما العاقل المسلم يفكر ثم يتكلم حتى يكون كلامه ثابتا صحيحا في نفسه، ولا يحتاج أن يقول: عفوا أنا قصدت كذا وكذا، وما قصدت هذا دليل، فهمت مني. الشاهد قال لهم: كنت أسمع منكم هذه الكلمة فأستحي منكم، فلا يقولن أحدكم ما شاء الله إلا محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده، ليقل ما شاء الله وحده. هذا الحديث هو سياسة شرعية منه عليه السلام، كيف أنه يصبر على أصحابه لعلهم يرجعون من ذوات أنفسهم عن خطائهم. إنما رأى ذلك الصحابي تلك الرؤيا، وأن اليهود والنصارى صاروا يأكلون على المسلمين نحو ما يأكل المسلمون عليهم، أقول نحو، لأن هناك فرقا كبيرا،
بينما يقول المسلمون على اليهود والنصارى لأنه هو الشرك الأكبر، بينما ما أخذه اليهود والنصارى على أصحاب الرسول إنما هو شرك لفظي وليس شركا اعتقاديا. وهذا أيضا من الأمور التي يجب على طلاب العلم أن يفرقوا بين كفر وكفر وشرك وشرك، وأن يفرقوا بين الشرك أو الكفر القلبي والكفر اللغوي. المسلم إذا كفر لفظا لا يدان به عند الله تبارك وتعالى، ولكن يكلف أن لا يعود إليه، كما تدلنا الأحاديث الواردة في هذا الباب كمثل حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد حينما خطبه عليه الصلاة والسلام فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. الشاهد أن السياسة النبوية تستوجب السكوت عن بعض الأمور إذا كانت ليست خطأ قلبيا وإنما هو خطأ لفظي، لعل هؤلاء المخطئين يراجعون أنفسهم، فإذا ثبتوا على ذلك لا بد من تصحيح الخطأ كما سمعتم في هذا الحديث والذي قبله. ووصف القول أن بعض الأمور مما يعتادها بعض المسلمين ليست مخالفات شرعية صريحة، ولكن الأولى تركها والإعراض عنها. ففي مثل هذه الأمور ينبغي على من كان عنده شيء من العلم والفقه أن يسارس الناس وأن يداريهم في حملهم على الإعراض عنها، وأن لا يكونوا كالذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإنما يعكسون ذلك تماما. ومن هذا القبيل أن نضع تقبيل الأيدي مكان المصافحة، وقد علمتم فضيلة المصافحة بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تقبيل الرأس ما ثبت في السنة إلا في حديث موسى الذي قال فيه لما جاء جعفر من الحبشة بعد فتح خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري أنا بفتح خيبر أسر أم بقدوم جعفر. هذا حديث مرسل، والمرسل لا يصح إلا إن جاء له شاهد من قومه، ولم نجد له شاهدا لكنه جاء من طريق موصول وهو نفس المرسل وفيه ضعف، والمرسل إسناده صحيح، فيكون الراجع الإرسال دون المسند أو الموصول. نعم.
المقدمة اتهمه بن سعد بتدليس القبع.
نعم.
علما بأن البخاري مسلم أخرج له في الصحيح، فإنه يقول حدثنا وينوي القبع، فهل يرد الحديث كله؟ علما بأن
ابن
سعد تفرد
اتهامه بهذه المطلوبة. الجواب عن مثل هذا كالجواب عن إخراج الشيخين لكثير من الثقات الذين وصفوا بالتدليس، فبعض هؤلاء المدلسين الذين روى لهم الشيخان ليس من الضروري أن يقوم في ذهن أحدنا أن الشيخين أخرج لهما وهم معتقدون بتدليسهما، فقد يكون الأمر
هذا والعكس، أي قد يكون المدلس المتهم بالتدليس من غير البخاري ومسلم وهو كذلك عندهما، ولكنهما أخرج لذاك المدلس لسبب أو آخر مذكور في علم المصطلح، من ذلك مثلا أن يكون الإمام قد وقع لديه تصريح المدلس بالتحديد في غير رواية الصحيح، وإنما آثرها على تلك الرواية لأن الشرط الذي التزمه فيما أخرجه في صحيحه لم يتحقق في تلك الرواية التي صرح فيها المدلس بالتحديد. قد يكون هكذا، وقد يكون الأمر الآخر وهو المهم في موضوعنا وفي جوابنا عن سؤالك، قد يكون المدلس مدلسا عند غير البخاري ومسلم، فالبخاري أقل ما يقال في مثل هذا المقدم، أقل ما يقال إن البخاري ومسلما كان ذهنهما خاليا عن من روى هذا الراوي الثقة بالتدليس، تدليس السكوت، فروي له ما دام أنه قال حدثنا، وهذا حجة بالاتفاق. ولذلك فلا يرد على البخاري أقوال المخالفين له، كل ما يمكن أن يقال هل يرجح صنيعهما وإخراجهما لمثل هذا المدلس، أم يرجح قول من اتهم الراوي بالتدليس أي نوع كان هذا النوع التدليس. إذا عرف ذلك فكل مسألة يخالف فيها الإمام البخاري فليس ينبغي أن يقال كيف روى عن فلان مثلا وقد تكلم فيه فلان وفلان، لأن الجواب أن البخاري ليس هذا الكلام إن كان بلغه مؤثرا في ثقة ذلك الراوي الذي رواه عنه، وهكذا فلا ينبغي أن نقف عند مثل هذه الأقوال، لأن مثل الأقوال موجودة في كثير من رواة الصحيحين وغيرهما، وإنما على طالب العلم إن كان وصل منزلة تمكنه من الترجيح لقول على قول أن يرجح ما كان عليه البخاري أو ما خلفه غيره. هذا هو الجواب بالنسبة لهذا السؤال.
أحسن الله إليك. توفيق الحافظ بن حجر رحمه الله لأم عبد الله بن أبي مليكة، ومع أنه لم يروي عنها غير ابنها عبد الله، كيف يقال فيه لما جاء في التقريب قال فيها ثقة من الثاني ولم نجد راويا آخر غير ابنها عبد الله بن أبي مليكة؟
هذا معروف، وهو أن الحافظ له بعض التوثيقات وبعض التجهيلات وهي غير مقبولة، فإننا نجد في تقريبه عكس هذا تماما، نجد من قال فيه مجهول أو مستور، مع أنه في أصل تقريبه ألا وهو التهذيب قد ذكر توثيق بعض الأئمة المتقدمين، مع ذلك لم يعتد بهذا التوثيق وقال فيه إنه مستور. ما نستطيع نحن أن نعلل كل خطأ يصدر من أي إمام في أي علم، وقد اعتاد بعض الطلاب حينما يسمع بحثا فقهيا وفيه ترجيح قول على قول، والقول الراجح فيه دليل صريح للسنة، والقول المرجوح لا يوجد له دليل سوى أن فلان قال كذا. فيبادر بعض الحاضرين فيسأل ما حجته، مش ضروري نحن نتوهم أن لكل رأي ثبت مخالفته للدليل الشرعي أن يكون لدينا حجة حكاها أصحاب هذا الرأي عن أنفسهم أو عن إمامهم. يكفينا أن نعرف الصواب، لأن الأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا رجعنا إلى ابن أبي مليكة ووجدنا في التقريب يقول عنها ثقة، مع أنه في التهذيب لم يذكر عنها إلا راويا واحدا، فالقواعد التي هو قعدها ومنه تعلمناها يقتضينا أن نقول هذه مجهولة، كما قال في مثيلاتها وما أكثر النسوة التي ذكر في التهذيب لهن راويا واحدا فيقول فيهن مقبولة أو يقول مجهولة. أما أن يقال عنها ثقة فهذا خلاف القاعدة. لكن ما الذي دار في ذهنه؟ هل هناك شيء ما أفصح عنه، أم هو بشر والبشر يخطئ ويصيبه؟ فعلى هذا ينبغي أن نتمسك بالقاعدة، لكن مع القاعدة يجب أن نتثبت، لعل لهذه الترجمة سواء كانت امرأة أو رجلا رواة آخرين قصر كلام الحافظ في التهذيب عن استيعاب الرواة عنها، فلما جاء إلى التقريب انكشف له هذا التقصير، فانطلق من هذا الاكتشاف إلى هذا التوثيق. وهذا النوع قد يوجد له بعض النماذج، حينما نبحث بعض التراجم نجد مثلا في الجرح والتعديل أكثر من راوي واحد، بينما الحافظ ذكر راويا واحدا. وقد نستفيد من الجرح والتعديل على الحافظ، الحافظ يذكر راويا يسميه، وفي الجرح يسمي راويين آخرين أو أكثر من ذلك، فيضم هؤلاء إلى ذاك، فيصبح عندنا جماعة من الثقات روى ذاك المترجم. فحينئذ يمكن أن يكون الحافظ ابن حجر في مثل هذه الترجمة قد لاحظ مثل هذه الملاحظة التي لم يتنبأ لها في التهذيب، لكن هذا محتمل وواقع في بعض التراجم. فلكي لا يكون طالب العلم متسرعا في تخطئة الحافظ، عليه أن يجري مثل هذا البحث الواسع حتى يقتنع أن هذه المرأة مثلا فعلا ليس لها ترجمة، ليس لها في ترجمتها إلا هذا الراوي الواحد.
بالنسبة للقياس يقول تاما أو رد ردا تاما، أو هناك ضوابط تحد
القياس؟ لا يرد مطلقا كما هو مذهب الظاهرين، ولا يقبل مطلقا كما هو مذهب المتوسعين في قبوله كالحنفيين. أحسن ما رأيت من أقوال العلماء هو قول الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته أن القياس ضرورة، إذا وجدت الضرورة القياس